السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. زار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم الخميس المرجع الديني علي السستاني في مقره بمدينة النجف، وأعلن الهاشمي في أعقاب أول لقاء بينه وبين المرجع الديني أنه وجد السستاني على معرفة واسعة بكل القضايا التي يعاني منها العراقيون، وقال له السستاني أن قلبه يتقطع ألما بسبب ما يجري في العراق. وأشار الهاشمي إلى أنه أطلع المرجع الديني على العقد الوطني العراقي الذي اقترحه أساسا للمصالحة الوطنية. وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن السستاني أعرب عن تأييده لمضمون العقد عموما مع إبداء بعض الملاحظات. أجرى الوفد العراقي الذي يزور تركيا برئاسة وزير الداخلية جواد بولاني جلسة محادثات في أنقرة اليوم الخميس بشأن التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين الجارين. ونقلت وكالة الأناضول عن سفير العراق في تركيا صباح عمران قوله أن هناك بعض الخلافات التي يحاول الجانبان تسويتها. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية التركية استمرار المفاوضات. في غضون ذلك، كشف التلفزيون التركي أن العراق يرفض مطلب تركيا بالسماح لقواتها بملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني عبر الحدود داخل الأراضي العراقية. قالت مصادر الشرطة أن شخصا من المارة قتل اليوم الخميس في انفجار سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة، وأصيب اثنان آخران في الانفجار. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن أحد جنوده لقي مصرعه الأسبوع الماضي في حادث غير قتالي في محافظة الأنبار. في غضون ذلك، أكد الجيش الأمريكي أن موجة التفجيرات التي أوقعت 70 قتيلا على الأقل هذا الأسبوع في أنحاء العراق لا تشير إلى زيادة في أعمال العنف خلال شهر رمضان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث العسكري الأمريكي الملازم جاستن كول قوله إن الأسبوعين الأولين من شهر رمضان كانا هادئين نسبيا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. قالت مصادر أمنية فلسطينية إن ناشطين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قتل فجر اليوم الخميس في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الناشطين قتلا قرب بلدة بيت حانون شمالي القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة. وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي إلى 11 قتيلا في أقل من 24 ساعة. وكان 9 فلسطينيين قتلوا ليلة أمس الأربعاء بينهم مدنيان في عمليتين منفصلتين نفذهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتوعدت حركة حماس بالثار للقتلى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع اليوم. قتل 5 أشخاص على الأقل بينهم مصور ياباني لقي مصرعه اليوم الخميس في مدينة يانغون أكبر مدن ميانمار مع تصاعد الحملة التي بدأتها قوات النظام العسكري منذ يومين ضد المتظاهرين. واعتقل مئات المتظاهرين خلال أعمال الاحتجاج التي جرت اليوم، فيما أنذرت قوات الجيش والشرطة المتظاهرين بإخلاء الشوارع. وشارك في أعمال الاحتجاج رهبان رددوا هتافات خلال المظاهرة مطالبين بالديمقراطية. وكانت قوات الشرطة دهمت في وقت سابق عدة معابد بوذية حيث اعتقلت 200 راهب على الأقل. وقال رهبان أن 5 من رفاقهم قتلوا يوم أمس الأربعاء. أعلن الجيش الدنماركي اليوم الخميس أن 2 من جنوده قتلا في اشتباك مع عناصر طالبان في إقليم هلماند جنوبي أفغانستان. وفي حادث منفصل قالت الشرطة الأفغانية أن 2 أجنبيين من موظفي الصليب الأحمر الدولي خطفا في إقليم ورداك جنوبي البلاد. في غضون ذلك تضاربت الأنباء عن اعتقال الناطق الرئيسي باسم طالبان. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت اعتقال قاري يوسف أحمدي وشقيقه يوم أمس الأربعاء، ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن رجل قالت أن له صوت أحمدي نفيه نبأ اعتقاله. قدم الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم الخميس أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر المقبل. وتوجه رئيس الوزراء شوكت عزيز وعدد من وزراء حكومته في موكب من السيارات الرسمية إلى مقر اللجنة الانتخابية في العاصمة إسلام آباد لتقديم أوراق ترشح مشرف. ومن المتوقع أن تفصل المحكمة العليا الباكستانية يوم غد الجمعة في صحة ترشح مشرف. وانتشر مئات من قوات الشرطة والجيش تحسبا لاحتجاج احتجاجات تنظمها المعارضة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لمستمعينا الأعزاء في كل مكان، وندعو الجميع لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض تتابعون آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع قانونيون وبرلمانيون يعزون ضعف السلطة التنفيذية في العراق إلى ضعف الدستور، وورشة عمل تدريبية في عمان للناطقين الإعلاميين باسم مجالس المحافظات والوزارات العراقية المختلفة. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن مسحراتية شهر رمضان، ونتعرف على تجربة الغربة لدى الإعلامي والكاتب والصحفي حسن علوان الساعدي الذي يقيم في السويد، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. كما ستتابعون حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان الكوميدي لؤي أحمد، وسنتابع المشهد الثقافي في العراق بصحبة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية واستطلاعات الرأي التي نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية والأحداث الاجتماعية على الساحة العراقية، وفيها متابعة لردود الفعل حول مشروع الكونغرس الأمريكي الخاص بتقسيم العراق. ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي تواصل لقاءاتها بالجماعات المسلحة، والائتلاف لا يستبعد حوارا مع البعثيين. وزارة التجارة العراقية تبدأ صفحة جديدة في علاقاتها مع دول أوروبا والدول الأقليمية. وضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات نتعرف على أوضاع المكفوفين في دهوك وأجواء رمضان في تكريت. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. طارق الهاشمي يعرض على السيستاني مشروعه السياسي، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق، والمالكي يقول إن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق عراق مستقر. نقل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن المرجع الديني آية الله علي السيستاني قوله خلال زيارته له في النجف إن قلبه يحترق ألما على ما يجري في العراق. الهاشمي الذي وصل صباح الخميس إلى النجف على رأس وفد من جبهة التوافق العراقية وأجرى محادثات مع السيستاني، أبلغ الصحفيين أنه يعتبر زيارته للمرجع قد جاءت متأخرة، مشيرا إلى أنه قرر من الآن فصاعدا أن يحيط السيستاني علما بكل ما يجري في مكتبه. وقال الهاشمي أنه طرح خلال اللقاء مع المرجع الديني أسباب انسحاب جبهة التوافق من حكومة نور المالكي، وقال أنه وجد السيستاني مطلعا على كل ما يجري في العراق من أمور عامة وخاصة، كما قال أنه وجده متفهما للأسباب الوطنية التي دعت الجبهة للانسحاب. وكان الهاشمي الذي يتزعم الحزب الإسلامي العراقي قد كشف النقاب عن مجموعة مبادئ سياسية قال إنه يأمل في أن توحد السياسيين المتحاربين في العراق. الهاشمي قال في مؤتمر صحفي إن نسخ البرنامج الذي أطلق عليه الميثاق الوطني العراقي ستقدم إلى جميع الأحزاب السياسية وكبار رجال الدين وللدول المجاورة، مشيرا إلى أن المبادئ 25 التي تضمنها الميثاق تهدف إلى تبديد انعدام الثقة الشديد بين السياسيين، وأكد أن مشروعه الوطني لا علاقة له بمطالب جبهة التوافق العراقية التي قدمتها إلى الحكومة.
أنا ذكرت أن هذا المشروع هو مشروع مقترح سوف يتعرض للتغيير بالتأكيد من خلال حوارات مباشرة مع كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي. نحن نعتقد أن المصالحة تستدعي فتح صفحة جديدة في العمل المشترك في إطار مشروع وطني متفق عليه. مشروع اليوم هو بعيد النظر، هو لا علاقة له بخلافات جبهة التوافق مع الحكومة، وليس طلب جديد أو شرط جديد على الحكومة من أجل إعادة النظر بموقفنا من موضوع المشارك. هذا الموضوع لا علاقة له حقيقة بالجبهة، هذا الموضوع يطرح على الجميع يضمنهم من هم الآن في الحكومة وفي خارجها.
واقترح الهاشمي أن تقوم هيئات دولية مثل الأمم المتحدة أو الجامعة العربية بدور الضامن لهذه المبادئ العريضة للميثاق التي تغطي قضايا مثل إنهاء الطائفية والتأكد من أن الأسلحة موجودة فقط في أيدي الدولة وضمان انتقال السلطة بالوسائل السلمية والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. مستمعينا الأعزاء، عن تأثير الميثاق الذي طرحه الحزب الإسلامي العراقي في المشهد العراقي، قال المحلل السياسي طارق حرب لملف العراق أن النوايا المعلنة شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر.
تحرير الأمر شيء وتنفيذه وتطبيقه ونزوله في الواقع شيء آخر. أعتقد من نلقى واحد يحارب ما ورد، لكن نلقى واحد نجد حزب أو حركة سياسية أو عراقي يقف موقف المتأمل أو المستفسر أو من يشير علامة استفهام على بعض ما ورد في المنهاج، لكن بشكل عام هو من هذه قرى الائتلاف، قرى التحالف الكردستاني، قرى التوافق، الحوار الوطني، قرى القائمة العراقية، القرى حتى الخارج العملية السياسية ممن لم يسعه الحظ بالوصول إلى مجلس النواب. على العموم كل ما ورد في العهد في العقد في الاتفاقية في المشروع هو وطني مطلوب ويجب أن يلاقي القبول أداة توقف لبعض الأحكام الواردة.
من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عزيز جبر على ضرورة إعادة بناء العملية السياسية في العراق من جديد، واصفا محاولة الهاشمي بالرائعة إذا ما صدقت النوايا باستقبالها.
أعتقد لابد من إعادة النظر في عملية سياسية برمته، لأنه عملية بنيت على باطل، بنيت على محاصصة طائفية، بنيت على محاصصة عرقية، بنيت على أساس أن الغالب والمغلوب، كم أنا أحصل من هذا الطرف وكم ذاك الطرف يحصل. لذلك محاولة السيد الهاشمي في طرح هذا الميثاق العام والله محاولة رائعة جدا، إذا ما النوايا كانت جادة في استقبال هذه المبادرة. هو نفس السيد الهاشمي أعتقد نوايا جيدة، أتمنى أن يكون الآخرين أيضا بنفس المستوى، وهذا لا يعني أن يكون الهاشمي ينأى بنفسه عن مسؤولية ما حصل في العراق، لا والله هو مسؤول وكل السياسيين مسؤولين أمام الله أولا وأمام الشعب العراقي.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق، اعتبره المتابعون أنه الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف التي تجتاح البلاد. ويقول مؤيدو هذا القرار الذي تقدم به السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن أنه يقدم حلا سياسيا في العراق يمكن أن يسمح بانسحاب القوات الأمريكية دون ترك البلاد في حالة من الفوضى. وتنص الخطة التي صاغها ليزلي جيلب خبير السياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر على وضع نظام فيدرالي حسب ما يسمح الدستور العراقي والحيلولة دون أن يتحول العراق إلى دولة تعمها الفوضى. كما تنص الخطة أيضا على تقسيم العراق إلى كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فيدرالية في بغداد تتولى أمن الحدود وعائدات النفط. واعتبر رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الديمقراطي هاري ريد أن تبني خطة بايدن يعكس الأهمية التي يوليها مجلس الشيوخ لبقاء المصالحة السياسية الهدف الرئيسي للعراقيين، فيما عربت السناتور الجمهورية كاي بايلي هاتشنسون عن أملها في أن يحقق هذا القرار ما نجحت في تحقيقه اتفاقات دايتن حول البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين، وأوضحت أن ما تحقق في البوسنة هو تقليص للتوتر عندما تكون لدى قوات الأمن قدرات وعندما تكون لدى الطوائف الدينية القدرة على حكم نفسها بنفسها. مستمعين الأعزاء، عن أبعاد وانعكاسات هذه الخطة تحدث ملف العراق مع هاشم حسن رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بغداد، الذي قال إن صناع القرار في الكونغرس الأمريكي يتخبطون في كيفية إيجاد مخرج سريع للقوات الأمريكية من العراق.
هنالك خلط كبير ما بين هل إنه هذا المشروع يهدف إلى تقسيم العراق أم إلى دعم سياسة اعتمدها الدستور العراقي هي إقامة فيدراليات معينة. قد تكون إنه الدافع الأساسي هو لإنقاذ الجيش الأمريكي من هذه الورطة، لكن جهات معينة اللي تدعو إلى الانفصال أو تخاف من الانفصال راح تروج على أن هذا المشروع هو لتقسيم العراق وتدميره على أسس طائفية وعلى أسس عرقية وما إلى ذلك. المؤيدين للدستور العراقي أو للمشروع الأمريكي راح يصورون على أنه دعم باتجاه نظام حديث للفيدرالية، بدليل بدأت بعض الأصوات العراقية تتحدث عن اتحاد فيدرالي يشابه نظام الإمارات العربية المتحدة. فلذلك اللي ممكن أن أقوله باختصار شديد أن الإدارة الأمريكية حقيقة يعني وساة الأمريكان أو مصدر القرار في الكونغرس يتخبطون الحقيقة، لا يعرفون أنهم من أين يجدون لهم مخرج سريع.
لكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عزيز جبر وصف قرار الكونغرس الجديد بأنه بمثابة نموذج لباقي دول المنطقة التي ستتمكن الأقليات الأثنية والطائفية فيها من حكم نفسها.
إذا كان موضوع التقسيم يتعلق بالفيدرالية فهذا موضوع الفيدرالية إذا ما بني على أسس طائفية عرقية نحكم عليه بالفشل، لأنه ليست هناك أي فيدرالية في العالم قائمة على هذا الأساس، ولا يمكن أن نتوقع أن فيدرالية تنجح بهذه الطريقة. لذلك النموذج العراقي المراد الآن من خلال قرار الكونغرس الأمريكي أن يكون نموذجا لباقي دول المنطقة، وهو أن الأقليات والإثنيات لا تجد لها متنفسا إلا من خلال أن تحكم نفسها. يعني بعبارة أخرى، لا وجود لرابطة قومية أو وطنية بين أبناء الدولة الواحدة فضلا عن بين أبناء دول أخرى. يعني بالوقت الذي تتحول أوروبا إلى فيدرالية أو إلى كونفدرالية واحدة يجري تجزئة المنطقة على هذا الأساس. كذلك الحال أنه إذا ما أقر هذا الموضوع لربما يكون تمهيد لتجزئة لبنان أيضا، لأن لبنان مثال واضح وممكن أن الظروف الموضوعية تسمح بإيجاد هكذا نوع من التقسيمات.
أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر قال إن القرار ما هو إلا محاولة أمريكية للخروج من المأزق وإلقاء اللوم على العراقيين في الوصول إلى مثل هذه الخلاصات.
هو محاولة للخروج من المأزق والمستنقع العراقي بأقل الخسائر الممكنة، ورمي كل المسببات لكل ما يجري في العراق من مآسي ومن مصائب على الجانب العراقي، في أن العراقيين غير قادرين على الاتفاق، وبدلا من
أن يتفقوا نراهم أنهم يذهبون إلى التقسيم ويقبلون بهذا الوضع. وهذه لربما تجد سندها في أن القائمين على الحركات السياسية، وللأسف أقولها وأقولها وأنا قلبي يتمزق في هذا الموضوع، أنهم لا يسعون إلى بناء جذور الثقة فيما بينهم بقدر ما يسعون إلى المنصب أو إلى الكرسي بأي ثمن كان، وليكن ثمنه العراق. لا يهم أي سياسي من هؤلاء أن يكون رئيسا لجمهورية أليف أو باء أو جيم، بدلا من أن يكون رئيسا لجمهورية العراق. المهم أنه يسمى رئيسا، وهذا يسمى وزيرا، وذاك يسمى بهذا العنوان وإلى آخره، وليكن العراق وماضي العراق ومستقبل العراق في الجحيم.
قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق عراق مستقر. المالكي قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حكومته نبهت كل دول المنطقة بأن استمرار فيض الأسلحة والمال والمفجرين الانتحاريين ونشر الفتاوى التي تحرض على الكراهية والقتل لن يسفر سوى عن عواقب وخيمة على شعوب المنطقة والعالم.
إننا نؤمن أن الأمن منظومة متكاملة، فالعراق الآمن والمستقر سيكون في مصلحة دول المنطقة والعالم، وقد حذرنا جميع دول المنطقة من أن استمرار تدفق الأموال والأسلحة والانتحاريين ونشر فتاوى القتل والكراهية سترتد آثارها المدمرة على شعوب ودول المنطقة والعالم.
وأشار المالكي في كلمته إلى تشكيل تحالف للزعماء عشائر سنية عربية لمحاربة تنظيم القاعدة كدليل على إحراز نجاح، وقال إن حكومته أنجزت مشروع قانون للنفط سيسهم في المصالحة في حالة موافقة مجلس النواب عليه، غير أنه أشار إلى أن الحكومة تدرك أن تلك الخطوات التي وصفها بالواعدة لا تلبي كل الطموحات. المالكي قال إن الحكومة العراقية تعتقد أن حالة التوتر وزعزعة الاستقرار ستلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية وتؤثر عليها ليس في العراق فحسب، ولكن في المنطقة بأسرها والعالم. وأشار إلى أن العراق يلعب دورا إيجابيا في إقامة حوار بين كيانات إقليمية ودولية متخاصمة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحط إيدي وعاود هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها ورشة عمل تدريبية في عمان للناطقين الإعلاميين باسم مجالس المحافظات والوزارات العراقية المختلفة. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني، نقدم قبل نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن مسحراتية شهر رمضان. سيداتي وسادتي، في بغداد عزا قانونيون وبرلمانيون أسباب الأزمة العراقية الحالية وضعف أداء السلطة التنفيذية إلى ضعف الدستور العراقي وما أسماه البعض بالاضطراب الموجود في النصوص الدستورية التي حاولت إرضاء جميع الأطراف من خلال تقديم تطمينات لكنه أخفق في ذلك، والدليل وجود اعتراضات على أكثر من 70 مادة في الدستور الجديد طالبت جهات عديدة بتعديلها بحسب الآراء التي رصدها لنا حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر في سياق هذا التقرير.
تعاني الدولة العراقية من إرباكات كبيرة وعلى عدة مستويات، منها ما يتعلق بضعف فعالية مؤسساتها، ومنها ما يتعلق بارتباك العلاقة بين السلطات وأحيانا بين أجنحة السلطة الواحدة، الأمر الذي يعزوه المراقبون إلى أسباب قانونية ودستورية. وهنا ينسحب الحديث مباشرة إلى الدستور العراقي الحالي الذي يصفه مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة كتابة الدستور السابق سامي العسكري بأنه دستور تطمين المخاوف الذي حاول إرضاء الجميع على حساب فعالية الدولة.
الذين وضعوا الدستور وأنا كنت ضمن اللجنة، كانت سود الساحة العراقية مخاوف، كل شريحة الشيعة لديهم مخاوف، الكرد لديهم مخاوف، والسنة لديهم مخاوف، فوضع الدستور لكي يضع ضمانات لإزالة هذه المخاوف، ولكن كان على حساب فعالية الدولة. لدينا الآن حكومة تمثل كل الشرائح ولكنها لا تستطيع أن تتحرك بسرعة، لا تستطيع أن تواكب حاجة المجتمع.
ويشير نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري إلى وجود اضطراب في النصوص القانونية أنتج فراغا تشريعيا.
يعني هو لا ينكر أن هناك اضطراب في النصوص الدستورية، لأن هناك نصوص أخرى تفصيلية يفترض أن تتجسد بقوانين يتولاها مجلس النواب، هي التي يبنى على ضوءها المؤسسات وطرق التعامل والصلاحيات والاختصاصات. هذه النصوص لحد الآن غير موجودة، القوانين غير موجودة وخلقت فراغ تشريعي.
ويضرب الجبوري مثلا بالنظام الاتحادي الذي أقره الدستور لكنه أغفل تحديد الصلاحيات في إطاره بوضوح.
الدستور واضح أنه يعتمد نظام اتحادي وكان قد أغفل بعض الصلاحيات أو تحديد بعض الصلاحيات. المشكلة أننا وقفنا أمام هذا النظام الاتحادي من دون أن ندرك أو يصل وعي الشارع العراقي إلى الدرجة التي يستطيع أن يتعامل معها وفق هذا النظام، وهذا الأمر يحتاج إلى فترة من الزمن إلى نضج وعي وتجنب النصوص التي كما نتصور أنها ليست إلا ألغام قابلة لأن تنفجر وبالتالي يمكن أن تهدد بناء الدولة.
وما يقوله الجبوري عن النظام الاتحادي يقوله أيضا على شكل وعلاقات السلطة المركزية.
دائما النظام البرلماني الذي يجعل صلاحيات رئيس الجمهورية أقرب للهامشية وإعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، هذا أدخل الدولة العراقية في إرباك شديد. ما زاد الأمر تعقيد أيضا أن ليس هناك نظام داخلي لرئيس الوزراء يحدد صلاحياته، ليست هناك قانون شرع من مجلس الرئاسة يبين الحدود التي يتعامل معها.
ويتجاوز الإرباك السلطة التنفيذية والعلاقة بين أجنحتها إلى السلطة التشريعية التي يقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب إن الخطأ الأكبر في الدستور يتعلق بها.
أكبر خطأ لم يحدد النسب التي تصدر بها قرارات مجلس النواب بشكل صحيح. هناك نواقص، هناك قصور، هناك خطأ، هناك غلط وقع في كاتبي الدستور، وإن الأمر يحتاج إلى تعديل الدستور بشكل كامل، وإلا كيف يكون أكثر من 70 مادة تطرح للتعديل وأكثر من 70 مادة يعني أكثر من نصف الدستور؟ فهذه مسألة واضحة وبينة لا تحتاج إلى نقاش.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وهذه المرة من عمان، حيث أقام مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد أقام ورشة عمل تدريبية للناطقين الإعلاميين العراقيين في مجالس المحافظات والوزارات العراقية المختلفة. شارك فيها 14 ناطقا إعلاميا عراقيا تلقوا خلالها محاضرات عن مهارات التعامل مع وسائل الإعلام ومواصفات الناطق الإعلامي الناجح والمؤثر. حول أهمية ورشة العمل وأمدى استفادتهم منها تحدث عدد من المشاركين لمراسل الإذاعة حازم بيضين.
افتتحت في عمان ورشة عمل تدريبية للناطقين الإعلاميين العراقيين في مجالس المحافظات والوزارات برعاية محافظة بغداد وتنظيم مركز وحماية حرية الصحفيين، وشارك فيها 14 ناطقا رسميا يمثلون مختلف المحافظات والوزارات العراقية. إذاعة العراق الحر التقت قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون في بغداد، وسألته عن استفادته من دورة عامة رغم تخصصه بموضوع معين، فقال:
بالتأكيد الناطق الإعلامي يجب أن يمتلك بعض المؤهلات، ومن ضمن تلك المؤهلات الفنية، والتدريب عنصر مهم جدا لغرض تلافي الأخطاء، لغرض امتلاك الخبرات الفنية، فن التخاطب مع المشاهد والمستمع والقارئ. هذه أمور مهمة جدا على كل ناطق، سواء كان هذا الناطق عسكري أو مدني، أن يلم بكل التفاصيل الخاصة بالمخاطبة، بالأمور الفنية التي تخص أداء الناطق الرسمي. هذه الدورة بالتأكيد كانت دورة مركزة ومهمة جدا لغرض إعداد ناطقين جيدين في كافة الاختصاصات الموجودة الآن في الحكومة العراقية.
والتقينا رمزية حسن الناطقة باسم مجلس محافظة كركوك لتحدثنا عن استفادتها من الدورة.
إنه استفدنا منه إحنا كعراقيين، ما زلنا مترابطين بأرضنا ووطننا، وما زل أكو في صلة الوطنية اللي عندنا. أو الشيء الثاني استفدنا من هاي الدورة في نقاط فنية وأضافت لخبرتنا خبرات زائدة كناطقين رسمين، كيفية التحدث إلى الإعلام، كيفية الإجابة عن أسئلة المراسلين.
كما التقينا عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط
لحداثة تجربة الناطق الرسمي أو المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية العراقية. فنحن بأمس الحاجة لدورات تدريبية مكثفة نطلع من خلالها على تجارب الدول العالم المتقدم، فبالتأكيد طلعنا في هذه الدورة على المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام والنصوص الدستورية والتجارب الديمقراطية الحديثة، كذلك على قوانين الوصول إلى المعلومات في العالم. كذلك كانت هناك تجارب عملية ونظرية، وبالتأكيد ستساهم في تدريب وتأهيل ملاكات أخرى شاركت معنا. نحن لدينا تجربة في هذا المجال، تجربة عملية على امتداد 4 سنوات، وهناك معنا من مجالس المحافظات بحاجة إلى التدريب، فبالتأكيد هناك استفادة كبيرة من هذه الدورات.
وأخيرا التقينا المدرب الأردني في الدورة الصحفي حلم الأسمر، وسألناه عن المواد التي أعطيت للإعلاميين العراقيين.
دربنا الناطقين الرسميين العراقيين على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام كافة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، وتحدثنا مطولا حول فنون العمل الصحفي وكيفية إصدار البيان الصحفي ومواصفات البيان الصحفي الجيد، وكيف يكون الناطق الرسمي ناجحا في عمله، يعكس صورة جيدة وناجحة لوزارته أو من مؤسسته، وكيف يؤثر في وسائل الإعلام كافة، وكيف يكون له حضور، وكيف يؤدي رسالته بدون تشويش، وكيف يخدم الأهداف التي يعني تستهدفها وزارته أو مؤسسته، وما إلى ذلك من مواضيع. كلها تصب في خانة نجاح الناطق الرسمي في عمله وتأدية مهامه على الوجه الأكمل.
وسألناه عن مدى استفادة المشاركين.
كانت هي ورشة تبادل خبرات بينية، يعني بيننا وبين الزملاء العراقيين. أزعم أنني استفدت أنا شخصيا من بعض الزملاء، وأحسست أن كثير من الزملاء استفاد من المعلومات التي طرحت والتطبيقات العملية والمؤتمرات الصحفية التشبيهية والمقابلات الصحفية التشبيهية والتطبيقات العملية المختلفة للفنون الصحفية، بما يكفل يعني أداء الناطق الرسمي لعمله على الوجه الأكمل.
وكان السفير العراقي في عمان حضر افتتاح الدورة، وقال إن من الضروري إرساء تقاليد إعلامية متطورة في مؤسسات الدولة وبناء علاقات وثيقة من التعاون مع الصحفيين، ودعا الإعلام إلى الاستقلالية والمصداقية ورفض كل من يحاول تسخير قوتها للتشهير بالناس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
لأن يا قلب طيب تقل الدنيا طيب لأن يا قلب طيب تقل الدنيا طيب يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، واليوم يحدثنا عن المسحراتية في شهر رمضان.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من ضمن التقاليد العريقة التي ارتبطت بشهر رمضان الشريف عادة ضرب الطبول عند السحور، وهي عادة قديمة جرت في معظم البلدان الإسلامية. يمكننا أن نستدل على ذلك مما كتبه ابن بطوطة عند زيارته للبيت الحرام في شهر الصيام، فكتب يصف ما وجده في مكة المكرمة عندئذ، حيث قال: إذا هل رمضان تضرب الطبول عند أمير مكة، ويقع الاحتفال بالمسجد الحرام من تجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلألأ الحرم نورا، وإذا كان وقت السحور يتولى المؤذن الزمزمي التسحير في الصومعة التي بالركن الشرقي من الحرم، فيقوم داعيا ومذكرا ومحرضا على السحور. لطبول السحور إيقاع خاص في ذاكرتي بل وفي عقلي الباطن. كثيرا ما اهتز الآن لدى سماع بعض القطع الموسيقية ذات الإيقاع المنتظم شرقية أو غربية، ثم اكتشفت السر، وهو أن ذلك الإيقاع جاء مطابقا أو موازيا لإيقاع تلك الطبول الرمضانية التي سمعتها في أيام طفولتي وتسحرت على أنغامها. ما زالت أصواتها ترن في أذني، دم دم دم، سحور سحور يا صايمين اقعدوا اشربوا ماي واكلوا، سحور سحور دم دم. وفي أثناء ذلك يكون المؤذن قد تسلق منارة الإمام وانطلق بصوته المجلجل يهيب بالمسلمين الاستفاقة من نومهم وتناول السحور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سحور سحور، عجلوا بالسحور، اشربوا ماي. لا ينتهي من ذلك إلا ويعود بعد دقائق، يدور حول المنارة وهو ينادي محذرا، امساك امساك يرحمكم الله. لكنني كنت أشعر بالألم تجاه الطبالين، فسألت والدتي رحمها الله متى يستطيع أهل الطبول أن يتناولوا سحورهم. قالت إنهم لا يحتاجون إلى سحور، فببركة ما يقومون به من خدمة المسلمين الصائمين في هذا الشهر المجيد يغنيهم الله تعالى عن الحاجة للأكل. بيد أنني اكتشفت فيما بعد أن كثيرا من العوائل كانت تقدم لهم أثناء سيرهم ما تيسر من الكباب أو الكبة ونحو ذلك من لذائذ الطعام الرمضاني، يشاركون المتسحرين في سحورهم شاكرين. في آخر يوم من أيام رمضان المبارك ونحن نقترب منه الآن، يتحول الطبالون من التطبيل ليلا إلى التطبيل نهارا، يبشرون الصائمين بحلول العيد السعيد وانتهاء الصيام، وعندئذ يكافئهم الناس بالهدايا والعطايا النقدية كجزء من فطرة العيد وتقديرا لخدماتهم. بيد أنه في الأيام الأخيرة من العهد العثماني أدخلت السلطات تقليدا آخر للفطور والسحور، وهو إطلاق طلقة مدفع عند الفطور وطلقة ثانية عند السحور وأخيرا طلقة ثالثة عند الإمساك. استمر هذا التقليد إلى يومنا هذا، وغالبا ما أثارت طلقة السحور بعض البلبلة. هل كان ما سمعناه طلقة سحور أم طلقة إمساك؟ من نوادر هذا التقليد أن الأوامر كانت تفرض على الجنود الطوبشية أن يبادروا إلى إداء الصلاة صلاة الفجر بعد الإطلاق، وكثيرا ما كان هذا الواجب يفاجئهم وهم متعبون أو نائمون أو مشغولون بشؤون الحرب والقتال، فيؤدوا الصلاة بدون وضوء. فجراء المثل القائل مثل صلاة الطبشية بلا وضوء بلا نية، كناية عمن يقومون بعمل أي عمل كان بصورة ناقصة. كثيرا ما استغربت من إخواني المسلمين الذين يغادرون لندن ويعودون إلى بلدهم لقضاء شهر رمضان فيها، ما الداعي لذلك وصومهم رجل في لندن أو بغداد أو مكة المكرمة، ولكنني فهمت ذلك الآن. الصوم في أوروبا مثل صلاة الطبشية، دون طبول وبدون طوب وبدون مؤذن ينادي سحور يرحمكم الله. رمضان بدون تقاليد، رمضان ما يسوى شيء في نظري.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. رمضان 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 رمضان
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.